سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من 3 حتى 8 بتوقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و21 و25 و31 متر، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 متر وموجة FM 102.4 ميجاهرتز. مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم. ميسون أبو الحب تحييكم وتدعوكم إلى متابعة برامج إذاعة العراق الحر من براغ. أدعوكم أولا إلى الاستماع إلى ملف العراق، وسألتقيكم بعد نصف ساعة من الآن مرة أخرى لنتابع معا مواد برامجنا لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيدتي سادتي، طاب أوقاتكم وأهلا بكم. هذا هو موعدكم اليومي مع ملف العراق الذي يعده لهذه الفترة محمد علي كاظم وتخرجه الزميلة هيلين مهران، ونتابع فيه تقارير عن الوضع الميداني في العراق والجهود المبذولة لمواجهة التداعيات الأمنية ووقف عمليات الإرهاب، كما نقف عند تصريحات الوزير هوشير زيباري في القاهرة عقب اجتماعه بالوزير أحمد ماهر، وفي مقابلة مع إذاعتنا رجل دين شيعي يرحب بتأسيس مجلس لتمثيل أهل السنة والجماعة في العراق. لكننا نبدأ أولا بعرض موجز للأخبار.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. أعلنت متحدثة عسكرية أمريكية اليوم عن مقتل جندي أمريكي متأثرا بجروح أصيب بها في حادث سير وقع ببغداد. وفي بغداد أيضا أعلن متحدث باسم الفرقة المدرعة الأولى الأمريكية إن 5 جنود أمريكيين أصيبوا بجروح عند انفجار قنبلتين يدويتي الصنع في جانب الرصافة صباح اليوم. وأوضح المتحدث أن القنبلة الأولى ضربت دورية أمريكية، وبعد ذلك بقليل توجهت قوة الرد السريع إلى مكان الحادث، وقد ضربت هي الأخرى بقنبلة ثانية. وفي كربلاء أعلن مصدر طبي أن 4 أشخاص قتلوا وجرح نحو 60 آخرين في انفجارين وقع أحدهما في جامعة كربلاء التي تضم المقر العام للقوة متعددة الجنسيات التي تقودها بولندا، والثاني أمام مركز المحافظة. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن محافظ المدينة أكرم الياسري الذي أصيب بجروح وهو على سرير في المستشفى الحسيني العام حيث يعالج، قوله إن الانفجارين نجما عن سيارة مفخخة أو قذيفة صاروخية. وشاهد مراسل فرانس بريس 5 من موظفي المحافظة بين الجرحى. وقال الطبيب سعد النصراوي إن جثث 4 أشخاص وصلت إلى المستشفى الذي وصل إليه 60 جريحا أيضا. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن متحدث باسم القوات التي تقودها بولندا في جنوب العراق قوله وقعت هجمات متعددة استهدفت موقعين لقوات التحالف والجامعة ومبنى البلدية ومركز شرطة، مضيفا أن 4 سيارات مفخخة وقذائف صاروخية وأسلحة آلية استخدمت في الهجمات التي أوقعت 4 قتلى و25 جريحا بين قوات التحالف. من جهة أخرى قال المتحدث باسم وزارة الدفاع البولندية الكولونيل أدم ستاسينسكي إن 4 جنود بلغار قتلوا في الهجوم بالمورتر على قاعدة عسكرية بلغارية في جنوب العراق وأن أناسا عديدين أصيبوا في الهجوم. وفي الموصل قام 4 مهاجمين بإطلاق قذيفة صاروخية على دورية أمريكية صباح اليوم السبت قبل أن يقتلوا في سيارتهم إثر عملية مطاردة. وأوضح السارجنت إلوين نوبل إن المهاجمين لاذوا بالفرار بعد إطلاق القذيفة التي لم ينجم عنها أضرار ولا ضحايا، وصدمت سيارتهم شاحنة كانت في طريقهم ما أجبرها على التوقف. وأضاف إن الدورية التي هرعت إلى المكان أطلقت قذيفة على السيارة مما أسفر إلى اشتعال النار فيها ومقتل المهاجمين 4 الذين كانوا في داخلها، وتابع قائلا إنه عثر على رشاشات داخل السيارة. وفي كركوك أعلنت الشرطة العراقية إن عراقيين قتل بينما كان يهيئان شحنة ناسفة يريدان زرعها على جانب الطريق المؤدي إلى مدينة بيجي. وقال العقيد عطل الجبوري إن الحادث وقع قرب قرية الصفراء. وقال ضابط في الشرطة العراقية لم تعرف هوية هذين العراقيين. وصلت إلى الكويت أولى المجموعات من الجنود اليابانيين لإعداد مهمة إنسانية في العراق. وقال مسؤول في السفارة اليابانية إن أول مجموعة من سلاح الجو وصلت صباح اليوم، ووصل 15 جنديا من سلاح الجو، بينما توجهت مجموعة أخرى من 5 أفراد يقودها الكولونيل تاداشي ميا ياغاوا إلى قطر، حيث تتمركز القاعدة الجوية الأمريكية. ويتمركز الجنود اليابانيون في قاعدة علي السالم الجوية في الكويت. وأشار المسؤول الياباني إلى أن الجنود سيباشرون العمل بعد ظهر اليوم في الإعداد لوصول مجموعة ثانية تتكون من 20 جنديا، ليشكلوا معا مجموعة من 40 جنديا سيكلفون بمهمة استطلاع تمهيدا لقدوم كتيبة من 150 جنديا من سلاح الجو أيضا. قال رجل الدين السيد محمد بحر العلوم عضو مجلس الحكم إنه يتعين على الأقلية السنية في البلاد أن لا تخاف على مستقبلها السياسي في عراق ما بعد الحرب، بعد أن كانت تتمتع بقدر هائل من السلطة والامتيازات في ظل حكم صدام حسين. وأضاف بحر العلوم في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز الأنباء في بيته في مدينة النجف قائلا إن المسلمين السنة قد يفقدون الوضع الذي كانوا يتمتعون به في السابق على حساب الشيعة، إلا أنه أكد بأنهم سيعاملون بعدل، موضحا أن مخاوف السنة لا أساس لها وأن الشيعة لم يستولوا على مكاسب الآخرين. وعرب بحر العلوم عن أمله في أن يحصل كل مواطن على حقوقه دون سلب حقوق الآخرين، وأضاف أنه يجب رفض الطائفية والنظر إلى الأشياء بشكل شامل دون الاستسلام للخوف. مستمعينا الأعزاء، انتهى الموجز وعودة إلى فقرات ملف اليوم.
أعلن ناطق باسم القوات البولندية أن 20 عسكريا من قوات التحالف الدولي وقعوا بين قتيل وجريح جراء انفجارات هزت يوم السبت مدينة كربلاء الشيعية. وكان مصدر طبي أعلن أن 5 أشخاص قتلوا وجرح نحو 60 آخرين في انفجارين وقع أحدهما في جامعة كربلاء التي تضم المقر العام للقوة متعددة الجنسيات التي تقودها بولندا، والثاني أمام مركز المحافظة. وقال محافظ المدينة أكرم الياسري الذي أصيب بجروح لوكالة فرانس بريس في المستشفى العام الحسيني حيث يعالج، قال إن الانفجارين نجما عن سيارة مفخخة أو قذيفة. وقد شاهد مراسل وكالة فرانس بريس 5 من موظفي مجلس المحافظة بين الجرحى. إلى ذلك نقل مسؤولون عسكريون أمريكيون أن الجنود الأمريكيين قتلوا 4 عراقيين في مدينة الموصل الشمالية يوم السبت أيضا بعد تعرضهم لهجوم بالقذائف الصاروخية والأسلحة النارية الصغيرة. ونقل جنود الفرقة 101 المحمولة جوا والتي تسيطر على مساحة واسعة في شمال العراق أنهم يبحثون عن شحنات ناسفة بدائية غالبا ما يستخدمها مقاتلون أثناء مهاجمتهم القوات الأمريكية. وفي بغداد زرع متمردون 3 عبوات ناسفة انفجرت في أماكن متفرقة، وقد أشعلت إحداها محطة للبنزين ما أدى إلى جرح 6 جنود أمريكيين. وفي هجوم آخر على مركز للشرطة قتل شرطي عراقي، كما لقي منفذ العملية حتفه أيضا، إلا أن أحدا من القوات الأمريكية لم يصب بأذى. كما أعلن الجيش الأمريكي يوم السبت أن جنديا أمريكيا قتل وجرح آخر يوم الجمعة إثر انفجار قنبلة كانت موضوعة على جانب الطريق أثناء مرور قافلة عسكرية إلى الشمال من بغداد، ليرتفع بذلك عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا الجمعة إلى 2. ناطقة باسم الجيش ذكرت أن جنديا قتل بعدما اصطدمت عربته بعبوة ناسفة يدوية الصنع. وفي وقت سابق أعلن ضابط في الجيش الأمريكي في تكريت لوكالة فرانس بريس أن جنديا أمريكيا قتل وجرح آخر يوم الجمعة أيضا في حادثين منفصلين. وفي تطور ذي صلة أعلن في بغداد عن تشكيل لجنة لمواجهة الإرهاب. علي الياسي مراسلنا هناك تابع هذا التطور ووافانا بهذا التقرير.
عقدت الاجتماعات التحضيرية لتأسيس المنظمة الوطنية لمكافحة الإرهاب وبحضور أعضاء وممثلي المنظمات والأحزاب الوطنية والمجلس الاستشاري لأمانة بغداد. ويأتي قرار تأسيس المنظمة على هامش المسيرة التي انطلقت في بغداد وأغلب المحافظات العراقية مطلع الشهر الحالي للتنديد بالعمليات الإرهابية التي جرت وتجري في العراق. وعن الأسباب التي دعت إلى تأسيس المنظمة تحدث عادل مراد مسؤول مكتب العلاقات في الاتحاد الوطني الكردستاني وأحد الأعضاء المشاركين في هذه الاجتماعات قائلا:
بالأساس مجلس الأعمار ومجلس الحكم في قبل أكثر من 3 أشهر تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتصدي للعمليات الإرهابية التي تقوم بها العناصر قايا نظام صدام حسين المدعومة من قبل الإرهابيين الذين استغلوا التخلخل الأمني في العراق ودخلوا وطننا من أجل التخريب وضرب مقرات المتحدة وضرب المستشفيات وضرب مراكز الشرطة. هؤلاء كما تعرفون تكونون من مثل ما قلت بقايا الإرهابيين الذين فشلوا في بلدانهم، وكذلك صدام حسين أطلق سراح أكثر من 172,000 مجرم قبل سقوط صدام حسين بحوالي 20 يوم، أطلق سراح هؤلاء وهؤلاء بدأوا بحرق البيوت وسرقة المدارس وسرقة المؤسسات والوزارات. هؤلاء كلهم تجمعت مصالحهم من أجل وقف العملية الديمقراطية في العراق. طبعا يجب التصدي لهؤلاء شعبيا وليس الأحزاب فقط، لذلك تم تشكيل هذه اللجنة. هذه اللجنة باكورة عملهم كان خروج المظاهرة يوم 10/12، هو ذكرى اليوم العالمي لصدور حقوق الإنسان، ورغم كل المخاوف والتهديدات التي أتتنا ليلا من أجل نسف المظاهرة، ولكن الجماهير تصدت للإرهابيين وخرجنا بمظاهرة.
نلاحظ أن هناك سعي من بعض الحركات والأحزاب وخصوصا التابعة لمجلس الحكم، سعيها إلى أن تكون أحد الأعضاء المؤسسة لهذه المنظمة، ألا ترى فيها دخول أو تسييس لهذه المنظمة؟
عملية التصدي للإرهاب في العراق هي ليس مسألة للحزب الفلاني أو الحزب الفلاني، بالعكس نحن ندعو إلى حملة شعبية واسعة تشترك فيها المنظمات الحزبية والمنظمات غير الحزبية والنقابات، لأن بالأساس الاسم المنظمة الشعبية إذن والحملة الشعبية يعني منظمة غير حزبية غير سياسية وتتصدى لمهمة خاصة ومهمة وجود الإرهابيين والإرهاب في العراق، وكذلك من أجل البدء بالمسيرة أو إكمال المسيرة الديمقراطية في العراق من أجل بناء العراق الديمقراطي الموحد الفيدرالي.
سيد مراد، هنالك في مسودة قانون الانتساب إبعاد لفئة من الشعب منها أعضاء الحزب البعث المنحال ومنتسبي الحرس الجمهوري والمخابرات، هل هو إقرار بأن أولئك العناصر هم مسبقا من الإرهابيين؟
نحن لن نتهم أحد، نحن نتهم الإرهابيين الذين يحملون السلاح ويفجرون المدارس ويفجرون مراكز الشرطة ويقتلون الناس الأبرياء. على سبيل المثال في اليوم الأول من عيد المبارك تم قتل 47 واحد في بغداد، 46 عراقي وأمريكي واحد. ماذا تسمي هذا؟ هل هذا هو إرهاب؟ هل هذا مقاومة؟ طبعا هذا إرهاب ضد الشعب العراقي وليس مقاومة ضد المحتلين. نحن نعتبر العراق دولة محتلة ويجب التفاهم مع المحتلين من أجل انتهاء المدة المحددة لهم ضمن اتفاقية التي تم التوقيع عليها من قبل السيد جلال طالباني والسيد سفير بريمر يوم 15/11، وهذا سوف يتم الاحتلال في نهاية حزيران 2004. يتم وضع صيغ وأسس جديدة للتعامل المستقبلي مع الولايات المتحدة ومع كل الدول الأخرى. حاليا هناك تفاهم مع دول الجوار ومع الدول الأخرى، ونحن نعتقد بأن انتهاء الحملات الإرهابية وخروج هؤلاء من وطننا سوف نكمل المشوار الذي بدأناه بعد سقوط صدام وهو بناء العراق الجديد.
كان هذا اللقاء مع عادل مراد مدير مكتب العلاقات في الاتحاد الوطني الكردستاني. علي الياسي، ذات العراق الحر، بغداد.
وفي تطور ذي صلة وصلت إلى الكويت فجر يوم السبت الوحدة الأولى من أفراد القوة الجوية اليابانية من أجل البدء بتنفيذ مهمة إنسانية في العراق. وكالة فرانس بريس نقلت عن مسؤول في السفارة اليابانية في الكويت أنها تسلمت صباح السبت الوجبة الأولى من وحدة تابعة لقوات الدفاع الجوي اليابانية. الدفعة اليابانية مؤلفة من 15 فردا يرتدون الملابس المدنية، وقد وصلت الكويت في رحلة من لندن على متن الخطوط الجوية البريطانية. الكابتن كازيوشي أومورا قال لدى وصول الوحدة إلى مطار الكويت:
لقد صرح رئيس وزرائنا بأن من الصعب القول إن الوضع ليس خطيرا على الإطلاق، ونحن جميعا نفهم أن علينا أداء وتنفيذ واجباتنا في ظل هذه الظروف.
ومن المقرر أن تصل إلى قطر وحدة يابانية ثانية مؤلفة من 5 أفراد تتولى ترتيب الإجراءات الضرورية اللازمة للبعثة اليابانية في العراق. ويشير تقرير فرانس بريس إلى أن أفراد القوة الجوية اليابانية في الكويت سيرابطون في قاعدة علي السالم الجوية شمال غرب العاصمة الكويتية والتي تقع قريبا من الحدود العراقية. في القاهرة عقد وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري مؤتمرا صحفيا عرض فيه لمحادثاته مع نظيره المصري أحمد ماهر فضلا عن تطورات الوضع في العراق. التفصيلات من أحمد رجب.
كشف وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري عن مبادرة مصرية عراقية سيتم إطلاقها في الشهر الأول من العام الجديد 2004 بالقاهرة بهدف المشاركة المصرية في إعادة إعمار العراق. وكان وزير الخارجية المصري أحمد ماهر قد استقبل في وقت سابق اليوم نظيره العراقي هوشير زيباري الذي اعتبر أن اللقاء كان مفيدا، وأعلن استنكار العراق لما تعرض له الوزير المصري في المسجد الأقصى. وأعلن زيباري أنه قدم نسخة إلى ماهر من الخطة السياسية للعراق والجدول الزمني لانسحاب قوات التحالف، وهي التي كان قد قدمها إلى مجلس الأمن الدولي في وقت سابق. وأكد الوزير العراقي حرص بلاده على المساعدة المصرية للعراق في هذه المرحلة المهمة من تاريخه بتوفير خبرات دستورية وقانونية وفرص تدريبية للدبلوماسيين العراقيين في مصر، واعتبر أنها محطة مهمة للعراق يحتاج خلالها للتشاور والتنسيق مع القاهرة. وأعلن زيباري أن تدريب الكوادر الأمنية العراقية مطروح على بساط البحث بين الجانبين المصري والعراقي. وردا على سؤال حول موقف العراق من رفض واشنطن مشاركة الدول التي لم تشارك في الحرب في عملية إعادة إعمار العراق، قال زيباري في المؤتمر الصحفي:
حقيقة ما طرحته أمريكا أو حرمان بعض الدول من عقود إعادة الإعمار في العراق للدول التي لم تشارك مع جهد الائتلاف الدولي في العراق هو قرار أمريكي، والأموال هي أموال أمريكية وتأتي من مبلغ المنحة التي قدمت للعراق اللي هي 18 مليار دولار، فهي أموال عراقية وليست أموال أمريكية وليست عراقية، وهم أحرار في التصرف بهذه الأموال. بالنسبة لنا نحن لا نميز كعراقيين حقيقة، خاصة وأن لمجلس الحكم سوف يكون له تأثير كبير جدا في إعداد ميزانية 2004 للعراق. في هذه الميزانية وفي العقود القادمة بالتأكيد العراق والوزارات العراقية سوف تراعي مصالح جميع الدول المعنية والمهتمة بعملية إعادة الإعمار وفق القواعد والمقاييس الدولية في المناقصات والأفضل والأنسب سعرا بدون تمييز. هذا هو توجهنا، أما ليس لنا دخل حقيقة فيما أعلنته وزارة الدفاع بحرمان هذه الدول التي لم تشارك أو التي عارضت هذا الموضوع.
وأكد زيباري على أنه ليست هناك خلافات بين مجلس الحكم الانتقالي وبول بريمر، مشيرا إلى أن الاتفاق قد تم بالفعل بين الجانبين بشأن قانون إدارة الدولة وتشكيل مجلس وطني انتقالي منتخب وتشكيل حكومة عراقية انتقالية ذات سيادة، مشددا على أنه بتشكيل هذه الحكومة سوف تنتهي سلطة الائتلاف المؤقتة وسوف ينتهي الاحتلال لتبدأ عملية وضع دستور دائم للعراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
لازلتم تستمعون إلى ملف العراق اليومي من إذاعة العراق الحر في براغ، وتتابعون بعد فاصل قصير. في القدس هجمة إعلامية فلسطينية مكثفة ضد مجلس الحكم الانتقالي في العراق وقوات التحالف.
إذاعة العراق الحر في براغ. عراقيون في المهجر، متابعة لشؤون وشجون العراقيين خارج وطنهم عبر التقارير. مراسلي إذاعة العراق الحر في العواصم يأتيكم كل أحد.
عودة إلى ملف العراق المخصص لهذه الفترة. ففي القدس عاد الشأن العراقي إلى الواجهة بعدما صعدت وسائل الإعلام الفلسطينية من هجماتها على مجلس الحكم الانتقالي في العراق وعلى قوات التحالف. كرم منشي مراسلنا في القدس يعرض لمقتطفات من هذه الهجمة الإعلامية.
الشأن العراقي يعود إلى الواجهة أكثر فأكثر في وسائل الإعلام الفلسطينية منذ إلقاء القبض على الرئيس المخلوع صدام حسين، وذلك لجهة تصعيد الهجمات ليس فقط على مجلس الحكم الانتقالي العراقي بل وخاصة على قوات التحالف التي يسميها المعلق الفلسطيني أحمد دحبور العدو المحتل، وفق ما جاء في تعليقه بلسان حال السلطة الفلسطينية الحياة الجديدة وتحت عنوان هيئة لمحاربة من؟ فكتب يقول: بعيدا عن السياسة وعن المشاعر الوطنية والقومية، لا أظن أن اثنين يختلفان على غلاظة أعضاء مجلس الحكم الأمريكي في العراق، وكأنما أجرى برايمر مسابقة في السماجة حتى حظي بهذا المنتخب النادر، ولكن مع ذلك يجب أن نكون موضوعيين ونعترف بالحقائق. فقد نجح هذا المنتخب الغليظ في تقديم نكتة تضحك حتى ذوي شهداء العراق. وتبع المعلق الفلسطيني يقول: أما النكتة فهي أن هؤلاء الذين يصح فيهم قول الشاعر العراقي الكبير محمد مهدي الجواهري: خلق ببغداد أجناس أعاجيب، والذين صدق عليهم برايمر بعد تزكية المخابرات المركزية الأمريكية لكل منهم بوصفه انعزاليا على المستوى الوطني، طائفيا على المستوى المذهبي، غليظا ثقيل الدم على المستوى الاجتماعي الإنساني. هؤلاء مجلس الحكم قرروا تشكيل هيئة لمحاربة الطائفية. أرأيتم أن بنت المهنة التي تفتح دارا لحماية الفضيلة؟ أرأيتم أن اللص الذي يشكل نقابة لحراسة البنوك فلن يفكر أحد في إحضار الكالكوليتر لجمع الأكراد إلى السنة أو حذف التركمان من حساب الأقليات؟ وخلص المعلق الفلسطيني إلى القول: ويقوم العدو المحتل بتشطير الوطن العراقي فيجزئ المجتمع حسب النعرة لا المصلحة. أما فؤاد أبو حجلي الذي يودع العام الميلادي الحالي في إطار حصاد السنة فيقول: كانت سنة معاقة أظهر فيها العرب ونحن منهم أنهم أمة من ذوي الحاجات الخاصة، وأنهم يحتاجون للعناية وللرعاية من القائمين على أمورهم في البيت الأبيض والبيت الذي يحمل الرقم 10 في شارع داونينج والبيوت التي يقيم فيها سفراء أمريكا وبريطانيا في العواصم العربية. قال العرب، يضيف الكاتب الفلسطيني: نحن أمة معاقة ونحتاج إلى دروس في ديمقراطية الاحتلالات. يعجبنا النموذج الإسرائيلي في فلسطين ونعشق النموذج الأمريكي في العراق، ونتمنى أن نرى النموذج البريطاني في دولة مشرقية والنموذج الفرنسي في دولة مغربية حتى يكتمل المشهد الديمقراطي. تعالوا علمونا الحب على الطريقة الأمريكية، وسنغطي كلفة البث الفضائي قناة إخبارية تنطق باسمكم على حسابنا، وأخرى ترفيهية تقدم أفلامكم أيضا، ولدينا جواسيس مؤهل لإدارة الإعلام. وينهي الكاتب الفلسطيني وداع العام الحالي بقوله: سنة مخجلة شهدت الاستسلام والتسليم، وانكشفت فيها المواقف الحقيقية، كل العرب مع إسرائيل وأمريكا وكلهم علينا، لكننا لن نتغير. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
علق رجل دين شيعي على قرار علماء دين وشخصيات مدنية وعسكرية من أهل السنة والجماعة تشكيل مجلس ينسق الفعاليات السياسية، ويتحدث باسم الطائفة السنية، علق بأن الأمر لا يقلق الشيعة بل يصب في ترتيب أوراق البيت العراقي. وتساءل في حديث لمراسلنا في بغداد عما إذا كان هذا المجلس قادرا على إسكات الموالين للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. فلا حسن ومزيد من التفصيلات.
أكثر من 80 شخصية سنية تمثل عدة أحزاب وتجمعات وتيارات فكرية إسلامية عقدت مؤتمرا في جامع أم القرى في بغداد لتوحيد الخطاب السني ولتشكيل المجلس أطلق عليه مجلس شورى أهل السنة لمواجهة المتغيرات السياسية التي تشهدها الساحة العراقية، حسب ما صرح بذلك عدد من الأعضاء. إذاعة العراق الحر استطلعت رأي الجانب الشيعي وقراءته لهذا الموقف، حيث التقينا الشيخ أبو أكبر الساعدي أحد قيادي المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، والذي قال:
بسم الله الرحمن الرحيم. نعتبره ائتلافا إيجابيا، ويمكن أن يقدم خدمة أساسية خاصة في هذه المرحلة الخطيرة والمهمة، وذلك حينما يعبر عن خطاب واضح لدينا وعن هدفية واضحة وعن توجيهات يمكن أن تسهم في إيجاد الأمن والاستقرار، وفي توجيهات يمكن أن ترشد الحالة القائمة.
بالمقابل هذا لا يقلقكم؟
بالتأكيد نحن لا نقلق من أي حالة وحدوية يمكن أن تطال القوى السياسية أو القوى الطائفية في البلاد. الذي يقلقنا هو عدم الوضوح وعدم وجود الهدفية. الذي يقلقنا هو التنابز والتشظي والانقسام. وعلى العكس من ذلك، فإن مشاريع الوحدة هي مشاريع خيرة يبارك فيها الله تبارك وتعالى من جهة، وتقدم شيئا إيجابيا للناس من جهة أخرى. وبالتالي فلا يوجد لدينا أي قلق باتجاه أي ظاهرة وحدوية وصل إليها الأكراد أو الشيعة أو السنة أو أي قوى وطنية أو ليبرالية.
شيخ، إذن هل هنالك ائتلاف شيعي بالأفق أزاء هذا الائتلاف؟
توجد هناك ائتلافات، وليست هي بإزاء هذا الائتلاف. الائتلافات الشيعية ائتلافات سابقة. المجلس الأعلى للثورة الإسلامية هو ائتلاف وعمره أكثر من 25 تقريبا 25 عام. هناك بيت شيعي أطلقت هذه المبادرة من قبل المجلس الأعلى والقوى الإسلامية، سمي البيت الشيعي الإسلامي. هناك ائتلاف آخر سمي بالبيت الشيعي بشكل عام، وهو يتألف أو ينضوي تحت مجاميع القوى الشيعية سواء كانت الإسلامية أو الليبرالية أو الوطنية عموما، وهي ائتلافات تسعى إلى إيجاد تصورات مشتركة إزاء التحديات المشتركة، وتسعى إلى إيجاد الحلول الناهضة للمعوقات والمشاكل والأزمات التي يمر بها العراق في الوضع الراهن. هناك أيضا المرجعية والحوزات العلمية، وهي تعطي قرارات وفتاوى، ويجد الشيعة باعتبار تربية أهل البيت عليهم السلام لهم بإطاعة المرجع وإطاعة أوامره، والمرجعية تعطي فتاوى وتعطي أوامر، وكلها تصب في إيجاد الصالح العام وإيجاد الأمن والاستقرار في هذه البلاد.
شيخ، ذكرت يفترض أن يكون هنالك وضوح، بالضبط ما الذي تعنيه بكلمة وضوح حول مجلس الشورى السني؟
الوضوح المطلوب هو وضوح في الأهداف ووضوح في الخطاب. الحالات التي نجدها وما تسمى بالمقاومة هي تفتقد لهذا الوضوح، تفتقد للخطاب وتفتقد للهدفية. أما إذا وجدنا أمامنا مجلسا شورائيا سنيا يستطيع أن يوضح لنا الأهداف ويعبر عن تلك الأهداف بخطاب واضح وبشخصيات محددة وبرؤى قانونية وبآليات محددة، حين ذاك ستسهل علينا العملية كثير. ما الذي كيف تستطيع أن تخاطب من يفجر مدرسة أو يفجر مصنعا أو يفجر أنبوبا للنفط؟ من هذا وماذا يريد ولماذا يفعل ذلك؟ هذه الظواهر هي ظواهر شاذة واتهمت حقا بأنها إرهابية وأنها مخربة. أما حينما يكون هناك مجلسا سنيا يستطيع أن يعبر عن رأي السنة، وتستطيع السنة أن تدعي أن هذا المجلس معبرا عنها، وحين ذاك سوف لا يتجاسر آخرون بأن يتهموا القطاع السني مثلا بأنه يقف وراء مثل هذه الأعمال الشاذة وغير الطبيعية وغير المبررة. هذا فيه نفع كبير، وأنا أعتقد إذا توفق هذا المجلس في إبداء رؤية وفي إبداء هدفية وفي إبداء توجيهات حقيقية، وحينما يكون هناك استجابة واقعية من قبل أفراد الطائفة السنية لهذا المجلس، حين ذلك أستطيع أن أجزم بأننا قطعنا شوطا كبيرا باتجاه الأمن والاستقرار.
كان هذا اللقاء مع الشيخ أبو أكبر الساعدي أحد قيادي المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، فلا حسن، إذاعة العراق الحر بغداد.
وكان ممثلون عن السنة أعلنوا يوم الخميس تشكيل مجلس شورى لأهل السنة والجماعة يضم مندوبين عن مختلف تيارات السنة من القوميات العربية والكردية والتركمانية من أجل الحفاظ على دور الطائفة في عراق ما بعد صدام. وشارك في المؤتمر التأسيسي الذي عقد في جامع أم القرى وسط بغداد 130 شخصية تمثل تيار الإخوان المسلمين والتيار السلفي والتيار الصوفي، إضافة إلى ممثلين للجمعيات الخيرية وشخصيات مستقلة فعالة، على ما قال محمد أحمد الراشد الناطق الرسمي باسم المجلس. سيداتي سادتي، انتهى ملف العراق لهذه الفترة. شكرا لمتابعتكم، وعودة إلى ميسون أبو الحب وبقية مواد برامجنا.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. سيداتي وسادتي، ميسون أبو الحب ترحب بكم مرة أخرى وتقدم لكم عرضا سريعا لأهم مواد برامجنا لهذا اليوم. قبل قليل استمعنا إلى ملف العراق، وبعد قليل نصحبكم في جولة في الصحافة العربية، ثم نستمع إلى برنامج مزيك، وسنقدم لكم خلال ساعات بثنا لهذا اليوم برامج أخرى هي العراق في دور الفكر والنشر في نهاية الساعة الثانية، وإعادة لبرنامج مقهى الإنترنت في نهاية الساعة الثالثة، وبرنامج مواويل والشعر في نهاية الساعة الرابعة، وأخيرا المشهد الرياضي في نهاية الساعة الخامسة. وسنستمع أيضا إلى تقارير وتحليلات ورسائل صوتية، وإلى المسلسل اليومي القسوة والصمت، ويأتيكم في بداية الساعة الرابعة، كما سنستمع إلى مطالعات في الصحف العربية والعراقية. سيدتي وسادتي، أتمنى لكم وقتا طيبا مع برامج إذاعة العراق الحر من براغ لهذا اليوم. بعد قليل نصحبكم في جولة في الصحافة العربية، أما الآن فأدعوكم إلى الاستماع إلى هذه الأغنية لإسماعيل فروجي. هذه إذاعة العراق الحر من براغ. سيدتي وسادتي أدعوكم إلى مطالعة في الصحافة العربية من إعداد وتقديم حسين سعيد.
مستمعي الكرام مرحبا بكم في جولة على الشأن العراقي كما تناولته اليوم صحف عربية صادرة في لندن. نبدأ من صحيفة الحياة، فتحت عنوان نهاية صدام شجعت القذافي على التحالف مع أمريكا، اعتبر الكاتب والصحفي اللبناني سليم نصار أن التحول الأخير في مسيرة الرئيس الليبي بدأ مع انهيار النظام البعثي في العراق. وأشار نصار إلى أن معاوني القذافي شاهدوه مذهولا وهو يتفرج على فيلم اعتقال صدام عبر شبكة CNN، ثم طلب تسجيل كل المشاهد لكي يراها بمفرده في خيمته. وأضاف الكاتب أن المقربين منه لاحظوا حالة اليأس والقنوط التي سكنته طوال الأيام الأخيرة، ودفعته هذه الحالة إلى إقفال برامج التسلح، كما دفعته إلى تقديم معلومات تفصيلية إلى الاستخبارات الأمريكية حول المئات من تنظيم القاعدة كرشوة سياسية لإدارة جورج بوش. وفي صحيفة الحياة أيضا يلقي الكاتب الفلسطيني حسن خضر الضوء في مقال له حمل عنوان تراجيديا الحدث العراقي ودلالاتها الهزلية، يلقي الضوء على طريقة انقسام المواقف حول صدام حسين ونظامه وتاريخه واعتقاله. ويقول الكاتب أن المشكلة في طريقة تأويل الناس لصور اعتقال صدام ما يوحي بمدى ما أصاب الثقافة السياسية في هذا الجزء من العالم من فقر وضمور. مستمعي الكرام، وقبل أن نواصل استعراضنا للشأن العراقي في الصحف العربية الصادرة في لندن، أترككم مع مراسلنا في عمان حازم بيضين ليستعرض لكم الشأن العراقي في صحف أردنية.
يقول الدكتور محمد القضافي صحيفة الرأي إن ما نراه في العراق فتنة نائمة يرغب أن يشعلها أعداء الإسلام بذرائع عراقية إسلامية، والعراقيون بفئاتهم كلها مطالبون برفض الفتنة ودفنها من أساسها ورفض مشاريع المتآمرين وتحويل جهد العراقيين لتحرير وطنهم. ويسأل الإقضاء لماذا كل هذا العداء لشعب العراق ووحدة أراضيه، ولماذا لا نسمع من أحزاب العراق رأيا فيما يقوله بعض المسؤولين العراقيين من ضرورة تقسيم العراق إلى ثلاثة مناطق، واحدة للشيعة وثانية للسنة وثالثة للأكراد، أو مطالبة مسؤول آخر بدفع تعويضات تقدر $100 مليار لإيران تعويضا عن حربها مع العراق. ويسأل الإقضاء أيضا هل هذه هي العدالة التي يبحث بها هؤلاء عن حقوق العراقيين، وكأن العراق يحتاج إلى مزيد من القهر والانقسام والفوضى والفتنة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
والآن إلى صحيفة القدس العربي الصادرة في لندن التي أقرت في افتتاحية عددها اليوم السبت بأن صدام كان يقود جزءا مهما من عمليات المقاومة، وخاصة الشق البعثي منها. وشددت الصحيفة في افتتاحيتها الذي حمل عنوان أعياد ميلاد دموية للقوات الأمريكية على أن اعتقال صدام لن يؤدي إلى توقف المقاومة، بل أنه ألحق الضرر بالاحتلال الأمريكي أكثر من بقائه حرا طليقا، لأنه أزال عبئا ثقيلا عن كاهل المقاومة العراقية على حد تعبير الصحيفة. أما الكاتبة السورية غالية قباني فتسأل في مقالها لا عزاء لأوطان تصرخ على سقوط دكتاتور الذي نشرته الشرق الأوسط أيضا من تسميهم بمحامي الشيطان وصحبه اللجوجون، لما لم يسألوه إن كان وفر لضحاياه محاكمة عادلة؟ وهل كان مسموحا له أن ينتهك حرمة البشر؟ وخلصت قباني إلى التساؤل، أليس هذا بعينه ما يسمى الكيل بمكيالين؟ إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية الجولة التي استعرضنا خلالها الشأن العراقي كما تناولته صحف عربية صادرة في لندن اليوم. شكرا على حسن استماعكم وإلى اللقاء.
سيدتي وسادتي، كنتم مع حسين سعيد وجولة في الصحافة العربية. نواصل الآن برامجنا من إذاعة العراق الحر في براغ. للمرأة حضور واضح في مدينة كربلاء، حيث يضم مجلس بلدية المدينة عددا من النساء الناشطات رغم انشغالهن بأعمال أخرى. بركان الشكرتشي مراسلة إذاعة العراق الحر تلقي الضوء على هذا المحور في برنامجها الأسبوعي موزايك.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. موزايك برنامج أسبوعي تعده وتقدمه بركان الشكرجي.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي، وحلقة جديدة عن موزايك محافظة كربلاء، وبالذات العنصر النسوي في مجلس إدارة المحافظة. هذا المجلس الذي يتكون من 16 عضوا، 2 منهم من النساء، وهم بصدد زيادة العدد إلى 4 أو 5 مشاركات كأعضاء في مجلس إدارة المحافظة، إدراكا منهم لأهمية وجدية دور المرأة في إعادة بناء البنية التحتية لمدينتهم. فتعالوا معي أعزائي نلتقي بعضو مجلس إدارة محافظة كربلاء الدكتورة عالية حسين علي، التي أشاد العديد من الأعضاء بنشاطها داخل المجلس رغم انشغالها بالعمل كطبيبة في المستشفى والعيادة، حيث أشارت إلى بعض الصعوبات التي تعاني منها المرأة اليوم.
اتخذت من قبل معظم نساء كربلاء كممثلة عن المرأة الكربلائية، وأتشرف أنا بهذا المنصب. وكما تعلمون المرأة الكربلائية بصورة خاصة والمرأة العراقية، بدأنا بالعمل معها من تحت الصفر، لأن المرأة كانت في العهد السابق عهد صدام كانت مسحوقة من جميع النواحي، كانت متضررة من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية ومن الناحية الثقافية. فبدأنا بالنشاط وتأسيس المؤسسات التي تعمل على تطوير وخدمة المرأة الكربلائية في جميع هذه الاتجاهات.
ما هي هذه المؤسسات؟
عملنا على مؤسسة المرأة، مؤسسة المرأة الثقافية في كربلاء، ورابطة حقوق المرأة الكربلائية. وهذه المؤسسات تعمل على اللقاء بالمرأة الكربلائية للاطلاع على مشاكل التي تعاني منها المرأة الكربلائية من جميع النواحي.
هذا ضمن عملك ضمن مجلس إدارة المحافظة؟
نعم، مجلس إدارة المحافظة يساعدنا في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللقاء بالمرأة الكربلائية وحل المشاكل التي تعاني منها وعرضها على مجلس المحافظة.
هل قمت برفع مشاكل معينة، تقارير معينة حول وضعية المرأة إلى هذا المجلس، ويعني قمتم أو قاموا بالمصادقة عليها بناء على ذلك؟
نعم، كثير من مشاكل المرأة رفعت إلى مجلس المحافظة، وقام المحافظ وأعضاء مجلس المحافظة بالرد وعليها مشكورين.
منها
مشاكل الاقتصادية التي تعاني منها المرأة، والمشاكل الصحية كونك طبيبة، مشاكل الصحية التي تعاني منها المرأة، وقسم من النساء اللي يعانون من مشاكل وعرضهم على اللجان الطبية، عرضها على المحافظة وبعد ذلك عرضها على الفرق الطبية الموجودة في العراق، خاصة الأمراض المستعصية اللي نقلهم لخارج العراق.
هل هناك مشاكل معينة، صعوبات
في عمل المرأة؟ نعم، هناك
ضمن إدارة مجلس إدارة المحافظة
صعوبة اللي احنا الوحيدة اللي عندنا والعائق الوحيد لحد الآن، نحن ليس لنا بناية خاصة للمرأة في محافظة كربلاء، وجاهدنا وعانينا لتكون لنا بناية خاصة للمرأة، وإن شاء الله في المستقبل أوعدونا بأن تكون بناية اتحاد النساء السابق كبناية لعمل المرأة، العمل الثقافي للمرأة في كربلاء.
ماذا عن الطفل؟
عن الطفل هناك نشاطات لرعاية الطفل وتلقيح الطفل، ونحن اتصال في برئاسة صحة كربلاء خاصة في مجال اللقاحات، تلقيح الطفل باللقاحات الضرورية، وعمل اللقاءات مع الأمهات لتشجيعهم على اللقاح وعلى العناية بالطفل وعدم تعرضه للأمراض خاصة في فصل الشتاء.
ماذا عن توفر الأدوية، توفر هذه اللقاحات التي ذكرتيها؟
والله هي اللقاحات متوفرة حاليا، لكن المشكلة يعني هي صعوبة الوصول للناس للظروف الصعبة لعدم توفر البنزين والمواد البقية، الوصول للناس يعني للتلقيح، ومو بس للوصول للناس، لتوعية الناس يعني. فالإعلام مالتنا الإعلام، احنا نحاول بالإعلام بالتلفزيون ننصح الناس على التلقيح لعدم تعرضهم للأمراض مستقبلا.
ماذا عن إقامة ندوات خاصة بالمرأة على سبيل المثال توعيتها بهذا الشأن؟
هناك فرق صحية متخصصة لكل حي من الأحياء لتوعية عائلة بضرورة اللقاح والتطعيم ضد الأمراض.
كيف هو تعامل الأعضاء مع العنصر النسوي وبصراحة؟
بصراحة والله تعاملهم تعامل إيجابي، لأننا كنساء من نفس المحافظة يعني أحدنا يعرف الآخر ويعرف مشاكله، فهم يقدرون المرأة تقديرا جيد جدا.
هل نستطيع القول أن المرأة الكربلائية هي الآن على وعي تام بما يجري؟
شريحة كبيرة من المرأة في المجتمع الكربلائي واعية، ليست من الآن ولكن قبل سقوط صدام كانت المرأة هي التي هي كأم وكزوجة وكبنت تجاهد في ذلك الوقت من جميع النواحي، كانت تجاهد ولحد الآن مستمرة في الجهاد وهي واعية ومثقفة رغم الظروف الصعبة، فهي نفتخر بأن تكون المرأة الكربلائية من أوعى النساء في العراق من جميع النواحي.
طالبكم بفعل المزيد مثلا من الأمور؟
والله يعني يتصل بها كثير من النساء على مشاكل اللي تمر بهم ويطلبون حلها من خلال المجلس، والمجلس يحاول قدر الإمكان حل المشاكل اللي تتعلق بالنساء جميعا، وأنا هذه المشاكل دائما تطرح علي وأطرحها على المجلس، ويحاول المجلس بكل طرق لحلها.
ماذا عن زيادة العنصر النسوي في المجلس؟
والله نحن حاولنا ونكافح بأن نزيد العنصر النسوي، لأن العنصر النسوي ضروري جدا زيادته في المجلس ليقوم بمهامه، نوصله إلى المستوى اللي احنا نطمح إليه إن شاء الله.
هل هناك أسماء مقترحة بهذا الشأن؟
والله عدة أسماء اقترحت، ولكن يتم مداولتها مع المحافظ لزيادة عدد أعضاء المجلس، نحن الآن عضوا في المجلس لزيادته إلى 4 أعضاء إن شاء الله.
أعزائي، كان بودي أن ألتقي قائد القوات البلغارية المسؤول عن كربلاء أو البولندية المسؤولة عن كربلاء وبابل. ذهبت إلى معسكراتهم خارج مركز المدينة، لكن لم يحالفني الحظ، حيث أنهم كانوا منشغلين باستقبال وفود معينة وفي مكان آخر. أما عن عملهم ومهماتهم في المدينة وفي طريق العودة بعد انتهاء زيارتي لمحافظة كربلاء، شاهدت 3 سيارات تحمل واحدة منها مكبرات للصوت، فاستوقفتها وسجلت الإعلان الذي كانوا يبثونه، وهو ما يلخص طبيعة عمل هذه القوات، حيث يقومون بمطاردة وإلقاء القبض على بعض السجناء من المجرمين أو السراق الذين
أطلق النظام السابق سراحهم قبل سقوطه ونشوب الحرب بأيام، بالإضافة إلى محاولة إلقاء القبض على من يقوم بهجمات عسكرية ضدهم. وهذا هو النداء الذي كانوا يوجهونه إلى مواطني مدينة كربلاء وقبل أيام قليلة.
نداء نداء نداء، سوف تقوم قوات التحالف مساء اليوم وأثناء الليل بأعمال رامية بإلقاء القبض على الإرهابيين والمجرمين الذين يهددون حياتكم. يرجى البقاء في بيوتكم وعدم الاقتراب إلى النوافذ والاعتناء بأطفالكم. نعتمد على تعاونكم ونشكركم على احترام القانون وشكرا.
نذكر أعزائي بأن هذا النداء بثته القوات البولندية لأهالي مدينة كربلاء قبل 3 أيام تقريبا. على كل حال ننتقل إلى عضو نسائي آخر في مجلس إدارة المحافظة، وهي ميسون أحمد العواد، مدرسة بإعدادية النجاح في كربلاء، وهي ترى أن نشاط المرأة الكربلائية أصبح قويا وبارزا بعد سقوط النظام السابق، لكن لا يخلو الأمر من بعض الصعوبات.
بالنسبة للنساء في كربلاء كان قبل النظام تقريبا نشاطهم صفر، ولكن بعد سقوط النظام تجمعوا عدد من النسوة النشطات وبدأوا بتكوين جمعيات ورابطات كثيرة، من خلالها بدأوا بجد ونشاط لرفع مستوى ثقافي للمرأة. شاركوا بتكوين مجلات، أن اليوم مجلة العفاف ومجلة بنت الهدى، شاركوا في مسيرات نسوية فقط، شاركوا بمدارس لزيادة تعليم الفتيات الأميات وزيادة تعليم المتعلمات دينيا وثقافيا. ولكن توجد عراقيل جدا كثيرة أمامنا في هذا المجال. أولا عدم الدعم المستمر من جهات كثيرة، ونلاحظ أكو بالعكس، يعني بدل ما يدعمونا ويطونا دفع إلى الأمام أكو عراقيل دا تحط من أعمالنا.
يعني هذا من خارج المجلس هاي الانتقادات؟
بالضبط، وده يكون لها تأثير جدا فعال، لأن تدرين المرأة مو مثل الرجل، أقل كلام عليها ممكن أن تنسحب، فأدى إلى إحباط كثير من الجمعيات اللي نشأت وعملت نشاط جدا كبير. يعني بدأوا كثير من المعاقات بدأوا يساعدوهم، كثير من الأرامل المطلقات المريضات بدأوا يدزوهم إلى مستشفيات خارج كربلاء للعلاج.
هذا من خلال منظمة حقوق الإنسان اللي أنت أضوى بها أيضا؟
من خلال منظمة حقوق الإنسان وحقوق المرأة ورابطة المرأة المسلمة أيضا كانت لها دور جدا فعال. ولكن بالوقت الحاضر بدنا نحاول مرة ثانية تفعيل هذه الأدوار، لأن إحنا بعد ما متعلمين على هذا النظام الجديد الجمعيات والأحزاب، فجت فتكم هائل جدا أدت إلى حدوث خلل معين
ربما لعدم يعني تفهمهم لوجود هذا الدور أو عدم تقبلهم لوجود المرأة بالأساس.
بالضبط، لأن هذا الدور كان معدم سابقا، فدخول المرأة لهذا الميدان أدى إلى حدوث هذه الانتقادات.
ذكرتي لي بالنسبة للمؤتمرات اللي تزمعون عقدها أيضا ندوات هناك، كلميني عنها، ما هي مواضيعها مثلا، أين سيتم عقدها؟
والله أكو مدارس خاصة، يعني عندنا إحنا مدرسة بنت الهدى قريبا راح ينعقد فد أسبوعين، نحاول نغطيه إعلاميا، ومحاولة إجراء مؤتمر آخر بالإدارة المحلية، يعني نطرح من خلاله تجربتنا خلال هاي الفترة القصيرة. توجد عندنا بعض الجهات جدا فعالة ونشطة ولا زالت، ولكن عملها مو بالشيء اللي نتمناه.
هناك اجتماعات دورية في المجلس تحضريها طبعا ومع قوات التحالف، هل أنتم تقدمون مشاريعكم مباشرة لهم مثلا؟ هل ترفعون بعض التقارير لهم مباشرة أو إلى رئيس المجلس ومن رئيس المجلس إلى قوات التحالف؟
هي أكثر اللي ترفع إذا موجودين بشكل شفهي ترفع إلى التحالف. في بعض الجلسات توجد مشتركة بين قوات التحالف وبين أعضاء مجلس المحافظة، فإذا موجودين نرفعها بشكل شفهي، ولكن لا تؤخذ بها. يقال بأن أي شيء غير مكتوب غير موثق فهو ليس بوعد.
هذا صحيح، وثقتم ما قلته؟ لم تسمح الفرصة.
لا هذا عذر غير مقبول. طيب بالنسبة لتجاوبهم معاكم لتفهمهم لمشاكلكم؟
لحد الآن ماكو حل عندهم. طلبنا ولو مكان واحد لتجمعنا بها، هو اتحاد نساء العراق سابقا كان بحزب الدعوة، أخذ هذا المبنى منهم وعمره وأسسه، ولحد الآن لا نعرف أي جهة سيعود إليها. لحد الآن ما واضح.
هناك عدة منظمات نسوية،
توجد منظمات
حديثة التشكيل،
كلها حديثة التشكيل، أو ترجع إلى منظمات مثلا حزب الدعوة عندهم في التشكيل النسائي صغير، منظمة العمل الإسلامي عندهم تشكيل نسائي صغير، المجتمع المدني عندهم يعني تجمع نساء جدا محدود.
هناك ارتباطات بين هذه التجمعات وبالتالي بينها وبين مجلس إدارة المدينة؟
توجد ارتباطات قليلة لأن هي حديثة التكوين وما عدا ذاك النشاط، فتوجد ارتباط ولكن جدا قليل.
أنت ك يعني مدرسة في إعدادية،
إعدادية النجاح،
من خلال هذا عملك هذا هل كونت فت فكرة؟
والله هو الارتباط كان مع المدرسة، مع معاناة والمشاكل اللي سواء كانت للطالبات أو للمدرسات.
ما هي أهم هاي المشاكل؟
المشاكل توجد بعض البعثيين نقدر نقول لحد الآن موجودين بالدوائر،
ما زالوا موجودين،
ما زالوا موجودين ولكن غير معلنين ويعملون، وهذا العمل مالتهم يكون محاولة لإرضاء جميع الاتجاهات، هذا دا يؤدي إلى حدوث خلل بالمسيرة التعليمية. بالوقت الحاضر أكثر المحاولة لتنظيف الأجهزة التربية والتعليم من العناصر البعثية، محاولة تكوين إشراف جديد ولكن ليس على أسس، يعني أي شيء ما يبني على أسس مستقرة يكون نظام غير مقبول.
لكن يعني ما بيديكم أي سلطة لتغيير هذا الشيء، أو على الأقل مثل ما سمعنا هناك مدرسة مثلا كانت موالية بشكل معلن للنظام السابق وكانت تثير استفزاز مثلا في المدرسة والآن سوف تنقل مثلا، لا تملكون سلطة معينة ولو جزئية بهذا؟
لا هي توجد سلطة وتوجد ارتباطات، يعني احنا في حالة معرفتنا الأشياء السلبية يوجد التأثير على بعض الاتجاهات، ولكن هي بشكل عام عدم وجود السيطرة المركزية، أكو فت خلل جزئي في كل الدوائر الدولة.
وفي نهاية اللقاء تحدثت السيدة ميسون أحمد العواد عضو مجلس إدارة محافظة كربلاء عن مشاعرها عندما ألقي القبض على صدام حسين.
حالة اعتقال صدام حسين هي بين الفرحة وبين الحزن. الحزن هل كان هذا يحكمنا هذا المعتوه هذه الفترة الطويلة من الزمن، فترة 35 سنة، وبهذه الحالة اللي كان من القتل والتعذيب والتهريب وذهاب الطاقات البناء خارج القطر وتدمير البنى التحتية التي صعب جدا القيام بها من جديد، نحاول أن نرفع، ولكن تدمير 35 سنة، تدمير كانت توجد عندنا مشاكل في وقتها، واليوم برجوع الكوادر كثيرة من الخارج مشاكل جديدة، إعادة كثير من البيوت المخصوبة يجب أن تعاد، مشاكل اللي يعودون إلى المدارس اللي قضوا حياتهم في إيران أو في دول أجنبية يعانون من تغيير اللغة وتغيير المناهج، فمشاكل جدا كثيرة. هذه المشاكل منه كان اللي المسببها؟ هل كان هو شخص واحد؟ مع الأسف إذا كان هو الشخص الوحيد، من الذي سانده ووصله إلى هذه المرحلة؟
إلى هنا أعزائي تنتهي حلقة اليوم من موزايك، شكرا لكم وإلى اللقاء.
موزايك، موزايك برنامج أسبوعي تعده وتقدمه